أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد زمان تعلق الخمس أو وجوب الخمس، وأنه هل هو من حين ظهور الربح أو أنه يكون بعد نهاية السنة، السنة الخمسية. ذكرنا أن المعروف هو أنه يكون من حين ظهور الربح، فعلى اختلاف ما يظهر منهم من أن الذي يكون في بداية في من حين ظهور الربح هل هو تعلق الخمس أي الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي أو كل منهما كما سنشير. والمخالف في ذلك، يعني الذي نسب إليه الخلاف في الحقيقة تعبير الأوصاح، هو الشيخ ابن إدريس السرائر، نسب إليه الخلاف. قبل أن نتعرض إلى خلاف الشيخ ابن إدريس نذكر المحتملات في المقام، المحتملات في الأقوال. المحتملات في المقام ثلاثة، المحتملات يعني المعتد بها هي عبارة عن ثلاثة. الأول أن يكون وقت التعلق ووقت الوجوب هو من حين ظهور الربح، كل منهما وقته وزمانه من حين ظهور الربح. غاية الأمر أن خصوص الوجوب يعني الحكم التكليفي يكون يجوز تأخيره، لا يجب فورا، وهذا يكون تخريجه إما على أساس أنه واجب موثق على طريقة الواجب الموثق، فهو وجوب يبدأ من حين ظهور الربح ويمتد إلى نهاية السنة فيكون واجبا موسعا الخمس، وإما أن يحل ذلك عن طريقة الواجب المشروط، على طريقة الواجب المشروط، لأن يقال لأن الخمس يجب من حين ظهور الربح لكن وجوبا مشروطا بعدم الصرف في المعنى، فإذا لم يصرف على معنته شيء حينئذ الوجوب يكون ثابتا من حين ظهور الربح على طريقة الواجب المشروط، سيأتي شيء من تفسيرها. هذا هو القول الأول. هذا القول الأول هو الذي عادة ينسب إلى المشهور، الاحتمال الأول أحسن، هذا هو الذي ينسب عادة إلى المشهور، ينسب إلى المشهور أن وقت كل من التعلق والوجوب هو حين ظهور الربح. غاية الأمر أنه ما يمكن أن يلتزم لأن الحكم التكليفي ثابت من حين ظهور الربح، ما يمكن أن يلتزم من دون افتراض أنه واجب موسع أو من دون افتراض أنه واجب شنو مشروط. لماذا؟ لأنه لازم ذلك وأنه يجب الأداء شنو فورا، والحال لا يمكن الالتزام بأنه من حين ظهور الربح يجب أداء الخمس فورا، هذا لا يمكن الالتزام به بلا إشكال. فلذا يكون هذا التكليف إما أن يكون تكليف موسع يبدأ من حين ظهور الربح وينتهي بنهاية السنة، أو يكون على الواجب المشروط. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون وقت كل منهما هو نهاية السنة، التعلق يكون في نهاية السنة، الوجوب كحكم تكليفي أيضا يكون في نهاية السنة. قبل ذلك لا وجوب ولا تعلق، لا يتعلق الخمس بهذه الأرباح التي ظهرت عند المكلف، وإنما التعلق يكون في نهاية السنة بعد أن يصرف هذا المكلف من أرباحه على مؤنته، حينئذ ما يبقى من هذه الأرباح يتعلق فيها الخمس، يثبت فيها الخمس، وهو حكم وضعي، كما أنه يجب عليه ماذا؟ إخراج هذا الخمس ودفعه إلى المستحقين. هذا الرأي الثاني أو الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني هو الذي ينسب إلى الشيخ ابن إدريس. الاحتمال الثالث والأخير هو أن يكون ظهور الربح زمانا للتعلق لا للوجوب، زمان للتعلق لا للوجوب، وبذلك نتخلص من نصب المسألتين، الواجب المشروط والواجب الموسع. أن يكون تعلق الخمس يثبت من حين ظهور الربح، لكنه لا يجب أداؤه، لا يجب أداؤه، فالتكليف بالأداء معقول، وإنما التكليف يكون بعد نهاية السنة، بعد نهاية السنة يجب أداء الخمس المتبقي من هذه الأرباح. هذا هو الاحتمال الثالث في المقام، هذه هي الاحتمالات المهمة في هذه المسألة. قلنا أن الشيخ ابن إدريس نسب إليه الخلاف في أنه ذهب بعض الاحتمال الثاني، لكن الظاهر أن عبارته في السرائر ليس ظاهرة في ذلك، فإن لم نقل أنها ظاهرة في خلاف ذلك، هي ليس ظاهرة فيما نسب إليه، بمعنى أن عبارته في السرائر يمكن حملها على ما يوافق رأي المشهور أو ما يوافق الاحتمال الأول، يمكن حملها على ذلك، وذلك بقرائن موجودة في كلامه، سنذكر هذه القرائن. العبارة موجودة في السرائر صفحة 212، هي الطبعة الجديدة الجزء الثاني. يقول: ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور بعد أخذها، ولا يعتبر مهلك السنة بل يعتبر بعد إخراجها، بعد إخراج مؤنها ونفاقاتها، هذه هي المؤنة في تحصيل الكنز والمعدن إن كانت تحتاج إلى ذلك. وأما ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات اللي هم عن كلامنا، فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها، بل بعد مؤنة المستفيد، ومؤنة من تجب عليه مؤنته. العبارة يمكن حملها على أن المقصود من لا يجب الخمس يعني لا يجب فوراً، بقرينة ما ذكر قبل ذلك في المعادن والكنوز من أنه بعد حصولها يجب فيها الخمس شنو فوراً، فعندما يذكر الأرباح والزراعات والاستفادات ويقول لا يجب فيها الخمس عند حصولها، يمكن حمل هذا الكلام على أن مقصوده لا يجب الخمس فيها ماذا فوراً، وهذا متفق عليه أن الخمس لا يجب فيها ماذا فوراً، لكن هذا غير مسألة أن التعلق لا يكون إلا بعد عند ماذا نهاية السنة، لا مانع من أن يكون التعلق من حين ظهور الربح، بل لا مانع أكثر من ذلك أن يكون الوجوب من حين ظهور الربح، لكن مع ذلك يجوز تأخير الدفع إلى نهاية السنة، ولا يجب دفعها عند حصولها فورا. يمكن حمل هذه العبارة على نفي وجوب الفور لدفع الخمس عند حصولها، وبذلك يكون موافقا للمشهور. هذه القرينة الأولى في كلامه، وهي أنه نفى الوجوب في محل الكلام عند حصول الأرباح بعد أن أثبت الوجوب فورا في ماذا في الكنوز والمعادن، هذا يصلح أن يكون قليلا. ثم يقول: بل بعد مؤنة المستفيد ومؤنة من تجد عليه مؤنته سنة هلالية على جهة الاقتصاد، قرينة ثانية، لأنه على الرأي المنسوب له لا يجب عليه الاقتصاد في صرف الأرباح، هذا لأنه لم يتعلق بها الخمس ولا يجب فيها، فكل شيء ماكو، حال هذه الأرباح حال سائر أموال الأخرى التي لا يتعلق بها الخمس، يجوز له أن يصرفها في المؤنة وفي غير المؤنة بالاقتصاد وبغير الاقتصاد. هاي قليل على أنه ليس ظاهر كلام ابن إدريس، وأن التعلق والوجوب يكون ثابت في نهاية السنة، لأن لازم هذا الكلام أنه لا يوجد لا تعلق ولا وجوب قبل ذلك، فلماذا نلزمه بالاقتصاد في صرف هذه الأرواح؟ لا داعي لذلك. فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء أخرج منه الخمس قليلا، كان قليلا كان الفاضل أم كثيرا أو كثيرا، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله كرنا في العبارة الأولى، وإخراج ما يكون بقدر نفقته لأن الأصل براءة الذمة، وإخراج ذلك على الفور أو وجوب ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي. العبارة لا تخلو من مو واضحة يعني، والشرع خال من ذلك، بل إجماعنا هذا القرينة الثالثة اللي أريد أذكرها، يقول بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنه لا يجد إلا بقدر المعنى، بقدر مؤنة الرجل طول سنته، فإذا فضل شيء بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس من قليله وكثيره. فالنفس دعوة الإجماع هي قليلة، كيف يدعي الإجماع والحال أنه لا أحد يقول بما نسب إليه الحلي من علمائنا، وهو هذا، وهو أن كل من التعلق والوجوب يكون ماذا؟ ثابتا في نهاية السنة. كيف يكون هذا هو مقصوده ويدعي عليه ماذا؟ الإجماع. بعيد جدا، ممكن، لا نقول أنه غير ممكن، لكن يعثر عليه الإنسان في بعض الأحوال، لكنه بعيد جدا أن يدعي الإجماع على هذا الأمر الذي لم يقل به أحد ولم ينسب إلا إليه. فليكن دعوة الإجماع في المقام قرينة على أن مقصوده غير هذا المعنى الذي نسب إليه، على أن مقصوده نفس ما يريده المشهور. هذه قرينة ثالثة. هذه القرائن لا نريد أن نستوهب من عبارته أنه معنى أنه يوافق المشهور ويفتي برأيهم، لا، لتمنعنا من استظهار ماذا؟ الخلاف. تمنع هذه من استظهار الخلاف من هذه العبارة، وحينئذ بناء على هذا لا يكون في الحقيقة هناك مخالف واضح يمكن أن نذكر أنه من المخالفين في هذه. على كل حال كان الشيخ ابن إدريس من المخالفين أو لم يكن من المخالفين، المحققون من علمائنا ذكروا أدلة لهذا القول أو لهذا الاحتمال اللي نسب للشيخ ابن إدريس. بعض هذه الأدلة هو أشار إليها في كلماته، وبعضها لا، ذكروها لا تبرعوا بذكرها كأدلة على هذا الاحتمال وهذا القول. الدليل الأول هو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو التنسخ والروايات الدالة على أن الخمسة بعد المعنى، وهي روايات كثيرة كما تقدم لألسنة مختلفة، لكن يجمعها هذا اللسان أن الخمس بعد المعنى. الاستدلال بهذه الروايات هو مبني كما هو واضح على أن يكون المقصود بالبعدية في المقام البعدية شنو؟ الزمانية. ويدعى بأن بعد ظاهر الأولي ظهور الأولي هو البعدية الزمانية، فيكون مفاد الروايات هو هذا، أن الخمسة يكون بعد ماذا؟ زمانان، يكون بعد المعنى. الخمس تعلقان تكليفان ثبوتان، يكون بعد في زمان متأخر عن المعنى. يا معنى معنى السنة، يعني متأخر عما يصرفه من المعنى في خلال هذه السنة، وهذا يلازم أن يكون الخمس ثابتا في نهاية ماذا؟ السنة الخمسية، يكون ثابتا في نهاية السنة الخمسية، وإلا إذا كان الخمس ثابتا قبل ذلك لا يصح أن يقال بأن الخمس بعد المعنى، وإنما يكون الخمس قبل المعنى. هذا هو التقريب الذي يمكن أن يحقق به هذا الدليل هذا الدليل الأول. هذا الدليل أجيب عنه كما عن غير واحد من علمائنا حتى يكون الجواب يعني فني أو مقبول. نقول الجواب صيغة بهذا الشكل بأنه لا ظهور في هذه الفقرة من الروايات في البعدية الزمانية، وهو ما بيخل البعدية الزمانية حتى يستدل بها أو يستدل بها على الرأي والاحتمال الأول، ما بيظهر في البعدية الزمانية لأنه من الممكن أن نطرح فيها احتمالات وهذه الاحتمالات موجودة فيها وتمنع من دعوى ظهورها في البعدية الزمانية. فطرحت احتمالات في المقام في بعد، وأن المراد بها ليس هو البعدية الزمانية. احتمال طرح بأن المقصود بها هو أصلا تحديد الموضوع، أصلا قضية أجنبية عن القبلية والبعدية، المقصود تحديد موضوع الخمس. يريد يقول أن موضوع الخمس مو هو اغتنام الذبح، وإنما هو ماذا؟ الذبح بعد شنو؟ بعد الموت. أليس هذا تكليف الخمس يحتاج إلى موضوع؟ موضوع هذا التكليف وجوب الخمس ليس هو تمام الربح، وإنما هو عبارة عن الربح الباقي بعد ماذا؟ بعد المؤنة. فبعد لا يلحق فيها الزمان، وإنما يلحق فيها والمقصود بها بها هو ما له تحديد الموضوع. مرة يقول الخمس يجب في الأرباح، مرة يقول الخمس يجب في الأرباح بعد المؤنة. بعد يعني لغرض تحديد وتقييدي موضوعي وجوب الخمس، وأنه ليس هو الربح على إطلاقه، وإنما هو الربح بعد استثناء المؤنة. ما العلاقة هذا بالبعدية الزمانية؟ وليس ناظر إلى الزمان إطلاقا، فلا يكون دليلا على الرأي الأول. هذا احتمال في الرواية، هذا احتمال طلع السيد الحكيم بن مسلم نفسه في المستدل، كان بعض الرواية هو تحديد الموضوع. احتمال الثاني أن يكون ناظر إلى ما سموه بالبعدية الرشية. البعدية الرشية بمعنى أن الرواية تريد أن تقول كما بينا لعله في الدرس السابق أن حق المالك في صرف الأرباح على مؤنته متقدم على حق أصحاب الخمس في ماذا؟ في هذا الخمس. هذا الحق متقدم على هذا، تقدم وزني تقدم زماني، فيجوز للمالك أن يصرف هذه الأرباح على مؤنته، فإن بقي شيء حينئذ يثبت فيه حق منه حق صاحب الخمس، يثبت فيه صاحب الخمس يثبت له حق في الباقي. لكن حق المالك لا يجوز لنا أن نمنع المالك من أن يتضرر في ملكه في أرباحه، لأنه من أن يتصرف بها ويصرفها على مؤنته باعتبار أن صاحب الخمس له حق في ماذا؟ في هذا المال. لا، هذا الحق مقدم على هذا الحق، فأيضا تكون خالية من الزمان، خالية من الإشارة إلى الزمان وأشتبية عن الزمان ولا علاقة لها بالزمان. ليس المقصود بالجواب عن هذا الدليل هو إثبات أن البعدية بعدية رشية، هذا المقصود، وإنما المقصود تماما وبالدقة هو منع ظهور الرواية البعدية الزمانية التي يتوقف عليها استدلال الرواية على الرأي والاحتمال الأول. هذا المنع، ما بها ظهور في البعدية الزمانية لطرح احتمالات في الرواية. الاحتمالات احتمالات، ليست احتمالات موهونة، ليست احتمالات ضعيفة، فحينئذ الرواية ما يمكن أن نجزم بأنها ظاهرة في البعدية الزمانية، فتصبح تسقط عن الاستدلال ولا يصح الاستدلال بها على الرأي الأول. البعدية الزمانية إذا قمنا بها، إذا قمنا بالبعدية الزمانية، الرواية تكون ناظرة إلى الزمان. أصلا ليس للرواية حينئذ نظر إلى مقدار ما يجي فيه الخمس، المقدار الذي يجي فيه الخمس. أصلا هي أجنبية عن هذا العالم، أجنبية عن الاستثناء، ما بها دلالة على استثناء المؤنث، وإنما تدل على أن الخمس زمانان متأخر عن ماذا؟ عن المؤنث. مؤنث الخمس يثبت في زمان متأخر عن من؟ عن المؤنث. أما أين يثبت الخمس؟ أين يثبت الخمس؟ في جميع الأرباح بعد استثناء المؤنث الرواية تدل عليه. ليش؟ لأن البعدية بعدية زمانية، فهي لا يستفاد، لا يمكن أن نستفيد من الرواية إذا حملناها على البعدية الزمانية، لا يمكن أن نستفيد منها ماذا؟ الاستثناء. يعني ليست في عالم تحديد موضوع الخمس وأنه هو الباقي بعد الاستثناء، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى الزمان، وأن الخمس زمانا متأخر ماذا؟ متأخر عن المؤنث. ليكن متأخر عن المؤنث. أما ما هو الموضوع الذي يتعلق به الخمس؟ ما هو المقدار الذي يجب تخميسه بعد المناهضة؟ مسكوت عنه، واضح مسكوت عنه. لا يمكن أن نستفيد من نفس الرواية. الرواية ما بيدل على حينئذ على الاستثناء، ما بيدل على الاستثناء، تدل على أن الخمس بعد ماذا؟ بعد المناهضة. الخمس متأخر زمانا عن من؟ عن المناهضة. بينما على الاحتمالات الأخرى، إذا استبعدنا البعدية الزمانية، على الاحتمالات الأخرى الرواية تكون ناظرة إلى مسألة الاستثناء، أن المؤنث تستثنى ولا يجب فيها شنو؟ الخمس، وإنما الخمس يجب الباقي بعد استثناء المؤنث. أما على الاحتمال الأول فواضح جدا، الاحتمال الأول مقصود به شنو؟ الاحتمال الأول في قبال البعدية الزمانية، شنو الاحتمال الأول؟ أن تكون في مقام تحديد موضوع الخمس، فواضح حينئذ يكون دلالة على الاستثناء واضحة، باعتبار أنه هي في مقام تحديد موضوع الخمس، وأن موضوع الخمس ليس هو كل الربع، وإنما هو ماذا؟ المقدار المتبقي من الشنو؟ من بعد المؤنث، بعد إخراج المؤنث واستثناء المؤنث. المقدار المتبقي هذا هو الذي يجب فيه الخمس، ستكون الرواية ناظرة إلى مسألة استثناء المؤنى، ويصح الاستدلال بها على استثناء المؤنى. وأما على الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في قبال الاحتمال البعدية الزمانية، وهو البعدية الرتبية مثلا، هذا كذلك يستفاد منه الاستثناء، لأن البعدية الرتبية كما قلنا هو معناه شنو؟ معناه أن حق المالك في صرف أرباحه على مؤنته أولى مقدم على حقه من صاحب الخمس في ماذا؟ في الخمس. وأن أنا حق صاحب الخمس، الخمس أين يثبت؟ يثبت فيما لم يصرفه المالك على ماذا؟ على مؤنته. واضح؟ يثبت فيما لم يصرف المالك على مؤنته، فإذا يجوز للمالك أن يصرف على مؤنته من هذه الأرباح، ولا يثبت فيما يصرفه على مؤنته حق المن لصاحب الخمس، وإنما يثبت الحق لصاحب الخمس المتبقي بعد ماذا؟ بعد أن يستوفي المالك حقه، بعد أن يستوفي المالك حقه، يعني بعد أن شنو؟ يصرف على مؤنته من هذه الأرباح، الباقي يثبت فيه حقه صاحب الخمس. إذن يكون ناظر أيضا إلى مسألة ماذا؟ مسألة الاستثناء. واضح. إذن المسألة هذه أن الرواية إما أن نقول أنها هي ناظرة إلى البعدية الزمانية، حينئذ لا يصح الاستدلال بها على الاستثناء. وين هذا الاستثناء؟ تريد أن تقول أن الخمس بعد المؤنى، الخمس يكون في زمان متأخر عن المؤنى. أما بما يتعلق الخمس مو واضح من الرواية، ولذا جعل أحد النقوة على ابن إدريس كما سيأتي على هذا، أن لازم هذا أنه يجب القول في جميع الأرض حتى التي صرفها على من؟ على مولده. هذا معنى طبعا الإطلاق، هذا أن الخمس بعد زمانا بعد المعنى، أن الخمس زمانا بعد المعنى فيجب أن تصرفت على المعنى تصرفت على المعنى، لكن الخمس يجب في جميع ماذا؟ في جميع الأرض. بينما إذا أنكرنا البعدية الزمانية فالظاهر أن الرواية حينئذ تكون ناظرة للاستثناء ودالة على استثناء المعنى من الموضوع الذي يجب فيه الخمس، لأن الذي يجب فيه الخمس هو الأرباح الباقية بعد هذا الاستثناء. هذا هو الفرق بين المقامين. ومن هنا نقول أنه يظهر أنه يكفي للرد على الاستدلال بهذه الروايات مجرد عدم استظهار. يقولوا يا عدم استظهار ماذا؟ البعدية. مجرد أن لا نستظهر البعدية الزمانية، إذا لا يصح الاستدلال بهذه الرواية، سواء استظهرنا المعاني الأخرى أو شنو، أو لم نستظهر المعاني الأخرى وإن كان صحيح خلق هذا الشيء مطلق. هناك رأي يكثر في هذا المقام، في مقام تحديد معنى بعد عندما ترد في هذه الرواية وأمثال هذه. شو معنى البعدية الزمانية؟ ليس البعدية الزمانية. حاول بعضهم أن يؤسس قاعدة في هذا المقام، قاعدة كلية يمكن تطبيق البساطة على المصادق، وحينئذ لا نتحير في تحديد معنى بعد عندما ترد في رواية أو في كلمة. القاعدة هو هذا، أن بعد مفادها التأخر، بعد مفادها التأخر. أما كون التأخر زماني أو مكاني أو رتبي، هذا يكون تابع لما تضاف إليه بعد، لما تضاف إليه بعد، أو قل تابع لمدخول بعد أو قابل. فإن كان مدخولها وما تضاف إليه بعد زمان أو زماني، كانت تأخر تأخرا زمانيا، كانت تأخر تأخرا زمانيا، من قبيل بعد العصر تقول بعد الظهر تأخر زمان، أو لا يكون مراقبا زماني مو زمان، ها من قبيل بعد الحج، الحج زماني مو فعل يقع في زمانين، زماني سموه صلاحا. هنا أيضا بعد تكون ظاهرة في ماذا؟ التأخر الزماني، هاي قاعدة. وإذا كانت بعد مضافة إلى المكان تكون ظاهرة في التأخر المكاني، واضح؟ من قبيل الكوفة بعد نجف مثلا، ظاهرة في التأخر المكاني. وأما إذا كان ما تضاف إليه بعد هو المال، مال أو الحق اللي هو يشبه المال، حينئذ تكون ظاهرة في التأخر الوجبي، تكون ظاهرة في التأخر الوجبي من قبيل الآية الشريفة، من بعد وصية يوصي بها ماذا أو دين. يعني أن حق الميت أو حق الوارث مقدم عليه من؟ أن حق الميت أو حق الدائن مقدم على حق الوارث، تأخر الوجبي ليس بعد. وحيث أن في محل كلام الذي أضيفت إليه بعض المؤنى، والمراد بالمؤنى هو المال المصروف لشد حاجة الإنسان، فتكون بعد مضافة إلى المال، واضح؟ فتكون ظاهرة التأخر الوجبي. وبهذا نفس احتمال أنها ظاهرة في التأخر الزماني، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على هذا الأساس، ونستظهر على هذا الأساس أن التأخر في المقام تأخر شنو وجبي. في الحقيقة هذا المطلق كقاعدة موضح، لأنه يعني لا يشعر الإنسان بوجدان العرفي اللغوي أنها قاعدة منقوضة في كثير من الموارد. عندما يقول مثلا الإنسان سرت إلى النجف من الكوفة بعد الكوفة، سرت إلى النجف بعد الكوفة، شو ماذا نفهم من ذلك؟ من البعدية بعدية شنو؟ زمانية؟ لأن يعني السير من النجف وقع بعد ماذا؟ بعد السير إلى الكوفة. بعدية زمانية ما نفهم منها إلا البعدية الزمانية. فالبعدية المكانية أصلا تصورها أنها مو واضحة. إيش المعنى البعدية المكانية؟ سرت إلى النجف بعد الكوفة، شنو يعني البعدية المكانية؟ بعدية بعدية زمانية، يعني أن السير إلى النجف وقع بعد السير زمانا وقع بعد السير إلى الكوفة، مو بعدية البعدية المكانية. حتى المال، المال هو الحق، المال السبب الخصوص. أما مو واضح بأن دائما التأخر به يكون تأخر شنو رجلي، مو واضح. في أمثلة عرفية مثلا عندما تقول لشخص مثلا أدى أموال في البنك يقول له اسحب هذا المال بعد هذا المال، دخل بعد دخلت على المال، اسحب هذا المال بعد هذا المال، استفاد منه التقدم الرجعي، استفاد منه أنه مال التقدم الزماني، التأخر الزماني. فاحنا كلامنا في القرينه دائما احنا لازم نفترض في الفعل. احسنتم، بس احنا مع الكلام مو اطلق عليه نجي، مع الكلام اكو فعل دخل ولا يمكن الشراب، فقط نقول نجل بعد الكوفه. دخلت الجمله مفيده حتى نفهم منها ان البعديه بعديه زمانيه وبعديه مكانيه. اسحب هذا المال بعد هذا المال، ماذا تفهمون منه؟ بعدين زمانية، اسحب هذا بعد هذا، يعني اسحب هذا أولا ثم اسحب هذا ثانيا. وهكذا سائر الأمثلة اللي الإنسان يقدر يفكر بها، وادخل الدار بعد البستان. خليجي الإنسان مثلا أنا مع المقام يقول الخمس وحدة، يعني يجب دفع الخمس أو يتعلق الخمس بعد ماذا؟ بعد الموت، هي كلها زمانية. مو واضح على كل هاي قاعدة عامة، بل الحق لا يبعد فيه ذلك، الحق لا يبعد فيه ذلك. مثلا عندما يقال أن حق مثلا حق الله بعد حق الناس، أكو مضمون روايات هذا حق الله بعد حق الناس، لا يفهم منا البعدية الزمانية، يفهم منا البعدية شنو؟ رتبية، لا يقعد هذا. حق الناس رتبة هو مقدم على حق الله، يعني الحقوق الشرعية المقصود بها، واضح؟ لا يقعد فيه ذلك. فإذا التأسيس قاعد بحيث يمكن تطبيعها في محل الكلام هذا ليس واضحا. هذا بلحاظ يعني نحن وكلمة بعد. إذا أجينا للروايات، وفي هذه الروايات وردت في هذه الكلمة في عدة روايات، بعد، المهنة، بعد مهنتهم وأمثال هذه التعبيرات. الظاهر من الروايات هو ليس البعدية الزمانية، من الظاهر من الروايات أنها ناظرة إلى مسألة الاستثناء، بحيث إذا حملنا بعد في هذه الروايات على البعدية الزمانية معناه الرواية يكون على خلاف الرواية، واضحة أو ظاهرة في استثناء، يعني استثناء شنو؟ يعني استثناء المؤنة من المقدار الذي يجب فيه شنو؟ فيه الخمس، وبعد هي التي تدل على هذا شنو؟ على هذا الاستثناء. مثلا الرواية الرابعة، الباب الثامن المعروف اللي هو الباب الرواية اللي هي صحيحة السند. أحدث صحاح علي بن مهديار. هو يقول أقراني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليه النصف الصدق بعد المؤنى. أوجب عليه نصف الصدق بعد المؤنى، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف الصدق ولا غير ذلك. اللي لم تقم ضيعته بمؤنته لا شيء، لا نصف الصدق ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقال يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، ومؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله. فكتب وقرأه علي بن مهديار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. شو ماذا يحمل هذه الرواية؟ واضح أن الرواية تقدر تستثني مما يجب فيه الخمس، تستثني ماذا؟ المؤنة. فهم اختلفوا أن المؤنة المستثنات هل هي مؤنة الضيعة فقط أو مؤنة الرجل وعيال أيضا، كما موضح لأنه لا، الاستثناء لا يقتصر على مؤنة الضيعة وإنما يشمل حتى مؤنة الرجل وماذا؟ وضياعة. هذه رواية، واضح الرواية ناظرة إلى مسألة الاستثناء بحيث حملها على البعدية الزمانية خلاف ظاهرة جدا. تأملوا في الرواية وستشوفوها كذلك كما أتوقع. الوقت انتهى، ما أشرت إليه. اتصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.